نفس الفصيلة الصبحية، لا صلاة لمن لم يقرأ من فاتحة الكتاب. إخوة، أيضا تقتضي هذا الحديث أن من لم يقرأ من فاتحة الكتاب فلا صلاة له، لا صلاة بدونه. ولكن في الواقع تريد أن الناس قد يصلون ولا يقرأون فتحة الكتاب، فهذه صلاة بدون فتحة الكتاب. فإذا حمل الحديث على ظاهره يؤدي ذلك إلى الكذب في الخبر، لأن تقول لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، إحنا تنشوف كين صلاة بلا فتحة الكتاب. لهذا تقول لا يصح نفي الصلاة حسا لوجودها. وحينئذ إذا كان نفي الصلاة من أصلها أي نفي الوجود غير مراد، قد يبقى لنا احتمال لا صلاة صحيحة ولا صلاة
كاملة.
هكذا يرى مدعي الإجمال، ولكن احنا نقول صحيح أنه لا إجمال في الحديث، وأن المنفي هو الصلاة الشرعية. وهذه الصلاة الواقعة بالخارج بدون فاتحة لا تعتبر صلاة. وحينئذ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بدون فتحة الكتاب لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، يكون كلام حق وصدق، وهذه مش صلاة حتى يعترض بوجودها في الخارج. هذا يلحمنا الصلاة على معناها
الشرعي،
أي الصلاة صحيحة تامة. إلى احتمال ثاني هو اللي كنا تنقله في النكاح حقا، وهو أنه يحمل على نفي الصحة، لا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب، وهو أقرب المجازين. هذه الابتلاء متقاربة فيما بينها في دعوى الإجمال والتخلص من دعوى الإجمال. إنما سيبقانا هذا الحديث، وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، هو كما ترون ظن نعم، ولكن مالكيته خصصه بغير المأموم، وأن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام. ودليلهم هو حديث مسلم، إنما جعل الإمام ملزما به، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ فأنصتوا. نعم، سيبقى المالكية يقولوا بعدم وجود فتحة على المأمون، لا في السر ولا في الجهر، في الحالتين معا، فإن كانت تستحب عندهم في حالة السر. ولكن الحديث إذا قرأ، إلى أخذنا أول الحديث، إذا قرأ إذا تشمل قراءته السرية وقراءته الجهر. ولكن إذا نظرنا إلى قوله فأنصتوا، الإنصات يناسبه حالة الجهل، الإنصات يناسبه حالة الجهل. ولهذا يقول العربي الفرق بين السرية والجارية، وأنها تجب في السرية ولا تجب في الجارية. هذا إذا نقول إيه؟ نكاح إلا ولي، نكاح المسيح الطول المسيح
الاعتداد
بالركوع بعد القيام، انما تحدث مع الامام القراءه الكل، تحدث مع الامام القراءه ويكفيه الركوع، ادراك الركوع وادراك الركعه، هذا من ذنب المالكيه. الحين شو احنا نشق له اذا فتحه فتحه مكعب ربي كامل يعني كامل هذا في تناقض مع الحديث هذا مع الحديث اللي تنفره اذا قرأ فارسيته اذا اصبحت القراءة مشي ركن بالنسبة للإمام وإنما هي إنصات لما يقرأه الإمام.
ومثل مختار لدار الطبيب الفاعل
وقوله تعالى
والذي
إذا قلنا سابقا المجمل هو قول مجمل هو الفعل أو القول الذي لا تتضح دلالته وما نسميه الإجمال. وسبق لنا بعض الأمثلة التي لا إجمال فيها أو التي اختلف فيها هل هي مجملة أو ليست بمجملة. بمعنى المؤلف أصلح قاعدة مخالفة القواعد وقاعدة أن نقاعد القاعدة ونذكر لها الأمثلة ثم نقول هذا ليس هو عكس بدأ بما ليس بالمجمل ثم عاد لما هو مجمل بمعنى المجمل ما لم يستطع فلا إجمال آخره وإنما الإجمال في مثل القرآن إذن هذا الإجمال في مثل القرآن يكون هو هذه أمثلة ديال توضيح القاعدة الأولى القاعدة ولكن القاعدة ذات الشقين ما هو مجمل وما ليس بمجمل فبدأ هو بما ليس بمجمل ثم عقب بما هو متفق على إجماله أو الأصح في أنه مجمل فيقول وإنما الإجمال في مثله
القرآن.
هنا غادي تلاحظوا أن هذه الكلمة مثل دخل على جميع القادمة وإنما جاء بها لأن يشير إلى أن الإجمال مبني على قواعد في كل مثال قاعدة كل مثال يشير إلى قاعدة فهو عندما يقول إنما الإجمال في مثل القرء يشير بذلك إلى الإجمال بسبب الاشتراك بمعنى القرء لماذا كان مجملا؟ لأنه مشترك بين الطهر وبين الحيض هذا هو الأصح عند الفقهاء واللغويين وإن كان هناك من يدعي أنه حقيقة في الدم أو حقيقة في الطهر لكن الأصح أنه مشترك بينهما ويؤيد هذا الاشتراك اختلاف الصحابة في مفهوم قوله تعالى المتلخص في التربية المسلمين فلو كان حقيقة في أحد المعنيين دون المعنى الثاني لما اختلف الصحابة معنى لو كان حقيقة في الطهر لاتفقوا جميعا على أن المقصود هو الطهر ولو كان معناه حقيقة هو الحيض لاتفقوا عليه ولكن اختلافهم في أن المقصود في الآية هو القرء هو الطهر أو الحيض دليل على أن اللفظ مشترك دليل على أن اللفظ مشترك في حال إفراده وفي حالة جمعه معنى أنه مفرد هو مشترك والجمع أيضا مشترك المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع بمعنى يعني فأكثر على جهة الحقيقة دور من هذا المشترك سبق المؤلف تحدث عنه إذا كانت هناك قرينة دالة على أحد معنيين فلا إشكال معنى لا إجمال هناك عندما يكون اللفظ مصحوبا بقرينتين مثل قوله تعالى فيما عينان تجريان عينان نضاختان فلفظة عين هي كما تعرفون لفظ مشترك من عدة معاني الجارحة والعين الجارية والداء والجاسوس إلى آخر هذه المعاني ولكن عندما قال تعالى عينان تجريان عينان نضاختان صفة نضاختين أو صفة تجريان تنفي الإجمال عن النص على الرغم من أنه مشترك فإذا المشترك يكون مجملا إذا خلا
عن القرينة
أداء مبدئياً. إذا كان مصحوباً بقرينتين فالقرينة تعينه المراد ولا يقال نكاها في من أو يقال إنه مجمل وقع تفسير إنما خلاف إن تنقل المجمل ما لم تتضح دلالته مش ما لم تتضح دلالته كمفرد أو في الجملة. إذا نظرنا إحنا ما لم تتضح دلالته كمفرد قبل التركيب التي كنا الإجمال تشمل ما وقع بيانه وما لم يقع بيانه، ولكن إذا نظرنا للكلام ككل تنوجد هو في أصله مشترك ولكنه مع وجود القرينة زال الاشتراك واتضح المعنى على إجمال. إذن إذا كانت هناك قرينة معينة فلا إجمال فيه. إذا كانت هناك قرينة أيضا تدل على إرادة المعاني كلها أو فلا إجمال، لأن المشترك قد يجوز استعماله في معنيه أو في معاني. إذا كانت هناك قرينة تدل على إرادة المعنيين أو المعاني المتعددة، هذه الحالة أيضا لا يكون إجمالا لأن الدلالة واضحة، إما أن يكون المقصود واحدا بعينه قامت القرينة على إرادته فلا إجمال، وإما أن يكون المقصود جميع ما يحتمله اللفظ وقامت القرينة على إرادته المعاني كلها فلا إجمال أيضا. ولكن عندما يخلو هذا المشترك من قرائن كلها ليس هناك قرينة تعمم ولا قرينة تعين تخصص، شنو هذه كل موقف؟ هذه الحالة هذه هي التي ذكرها المؤلف من قبيل المشترك من قبيل المجمل عند القائلين بأن المجمل أو المشترك لا يصح حمله على معنيه نهائيا، لأن هنا قاعدة خلافية، المشترك هل يجوز حمله على معنيه أو لا يجوز؟ هناك أبو حنيفة ومن وفقه يقول المشترك لا يصح حمله على معنيه، لا بد أن يحمله على معنى واحد ولا يحمله على معنيين أبدا. بمعنى إذا كان لا يحمل على معنى على معانيه كلها ولم توجد قرينة تبين أحد معنيين أو جميع المعاني يبقى الإجمال، لأنه ممنوع تعميم المشترك، أو لا يقولون المشترك لا يعم، معنى لا يعم
معاني
لا يصح حمله على جميع المعاني. إذن إذا كان لا يصح حمله على جميع المعاني ولا قرينة ترشد إلى المقصود من الكلام الغموض ويأتي الإجمال. ولكن هناك رأى آخر والذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى أنه عندما يتجرد المشترك عن قرائن فإنه يحمل على جميع المعاني فرارا من الإجمال، لأن الإجمال خلاف الأصل، والإجمال خطاب بما لا يفهم. معناه إلا غادي تقولنا واحد الجملة لا نفهم منك ما تريد شكون تحسن لك، لأن الفائدة من التخاطب هو الإفهام. أما إذا كنت تريد معنى بعينه وتركته في نفسك ولم تدلنا على ماذا تقصد هذا تعمية، هل لغز الألغاز مش المقصد العقلاء، إنما هي امتحانات. أو لهذا الشافعي يقول إذا وجدت قرينة تعين أحد معنيين أو المعاني كلها وإذا لم توجد قرينة فإنه يحمله
على معاني
وهو ظاهر بها. المؤلف يقول المشترك يصح
حمله على
معاني، يقول وظاهر فيما عند التجرد عن القرائن، ظاهر فيما عند التجرد
عن
القرينة. هذا رأي الشافعي. إذا كان ظاهرا فيما عند التجرد عن القرائن فإجمال ولا إجمال؟ إذا كان ظاهر في إجماع فلا إجماع، لأن الإجمال هو الغموض وعدمه الوضوح. فإذا كان ظاهرا في إرادة الجميع المعنى مفهوم، ولم يبقى غموض ولا إبهام ولا إجمال. لهذا القول بأن المشتركة مجمل مبني على القول بأنه لا يصح
حمل المشترك
حمله
على معانيه،
على معانيه نهائيا. إذا قلنا أنه لا يصح حمله على معانيه نهائيا، فالحال هذه يكون كلامه مجملا. أما إذا قلنا يجوز حمله على جميع معاني وهو ظاهر إن تنظر ذا عن القرائن، الكلام ظاهر واضح. نعم، هل نحن من المجمل من المشترك عفوا هل نعم من المشترك هو المشترك بين ضدين لا يجتمعان، إذا كان الضد مشترك بين نقيضين الضدين لا يجتمعان، هذا الحال هذه لا يصح إرادته المعنيين معا، لا يصح إرادته المعنيين معا فيكون مجملا. أما إذا صح إرادته، إذا كان من قبل المشترك بين ضدين يصح إرادتهما معا، حل كلمة جون يقول تستعمل في الأبيض وفي الأسود، ثوب جون أسود وثوب جون بمعنى أبيض. قلنا تقول اشتريت ثوبا جونا، ويصح أنك اشتريت ثوبين، هذا يمكن اجتماعه ولا يمكن اجتماعه، يمكن الجمع منها رغم أنهما ضدين رغم أنهما ضدان، ولكن من حيث الفعل الذي وقع عليهما وهو الشراء، الشراء يتعدد ولا يتعدد؟
يتعدد.
ولهذا تقول احنا إذا كان ضدان لا يمكن اجتماعهما في محلين واحد
عساس السد
لا يمكن اجتماعهما حل سليم سليم كلمة تستعمل بمعنى سلامة وبمعنى ملدو سألوه كيف فلان فيقول لك سليم، هو ما غاديش يكون ملدو وسليم في آن واحد، لا يصح حمله على المعنيين، لا يصح حمله على المعنيين في آن واحد إذا تتعين أحد المعنيين.
بالنسبة للسد العساسة تكون من هذا القبيل، هذا لفظ عساسة لمن أقبل أو أدبر
تفهم حالتك. كثير من الكلمات التي هي قبل الضاد، كي كتاب كتاب الضاد اللفظة الواحدة موضوعة لمعاني متضادة، إذن هذا معنى قول المؤلف وإنما الإجمال في مثله
القرين،
فهو إذن يشير به إلى إن المشترك إذا خلى عن القرائن يكون مجملا، كما تقول إحنا الآن لا يكون مجملا إلا على القول الذي يرى أن المشترك لا يصح
حمله على معاني
وعلى معاني. وإنما الإجمال في مثل القرائن والنور، هذا مثال
الطهر السد. شنو اللي كيرجح معنى الطهر في القراءة السد؟ شنو القرائن ديال معنى الطهر؟
هذا ربما نجي في البيت، حنا كاين المالكية أو الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون المقصود به هو الطهر. وكيف يؤيدون مذهبهم؟ هذا موضوع فكري ممكن أصلا. كاين منهم من يقول ان العرب تفرق بين قراء واقراء، فاذا جمعوا على وزن قراء معناه طهر، واذا جمع على وزن اقراء هو معناه الحيض، كنت يستدل به الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي صلاة أيام
أقرأي
دعي صلاة أيام أقرأي. هذا من الأحاديث مثلا التي قام الدليل على أن المقصود منها أحد قرأ الطهر ضدان لا يصح حمله الآية تعلم معا في آن واحد من كنا شنقلوا تهتد في القرأ والطهر. إذا لما تقول لا داعي صلاة أيام أقرائي لي تنعرف هذا المقصود من الأقرائي هنا الطهر والحيض
حيض
لأن صلاة في الطهر لا تترك وإنما تتركه في أيام الحيض. هؤلاء يرون هناك فرقا بين جمع الكثرة وجمع القلة وكانوا سيلاحظوا أن فترة الطهر أطول من فترة الحيض فترة الطهر ولهذا استعملوا بها صيغة جمع الكثرة والحيض فترته أقصر فيستعملوا فيه
جمع
القلة. هذا الملحظ ديال اللي يحاولوا يتجدد وهذا تنقل عن ابن العربي من العربي تنقل هذا التفرقة أن القراء بمعنى الطهر والأقراء بمعنى الحيض وأن الاشتراك إنما هو في المفرد. ولاحظت أن في الأول قلت لكم أنهم اشتركوا في حال إفراده وفي حال جمعهم وهنا شنو جوز الموضوع لأنه في أكثر منه أصولي أو لغوي. إذا هذا القول هذا مردود لغة أنه سمع قراء في الحيض سمع قراء في جمع الحيض ومعنى قراء الحيض. فإذا هذه التفرقة اللي ثبتها المالكية والشافعية والحنابلة بين جمع الكثرة وجمع القلة مردودة. وهذا النقل عن ابن العربي غير دقيق لأن الصحابة أعرفوا باللغة من ابن العربي. فلو كانت هذه التفرقة صحيحة لغة لما اختلف الصحابة ناتج عن تساوي الاستعمالين وأن المفرد والجمع جمع الكثرة وجمع القلة متساويان بهذا. إذن هذا اللي شفنا الآن فبطل إذن هذا الاعتماد على صيغة جمع الكثرة. لما بطل هذا انتقلوا ل رأي آخر أو ترجيح آخر وهو ترجيح نحوي. هذا كان ترجيح لغوي هذا كان حاولوا يرجحوا عن طريق اللغة والتفرقة بين جمعها. هذا تفرقة نحوية وتقول إحنا عندنا قاعدة ثلاثة تقول عشرة
الدماء أحدهم الدرات
قاعدة نحوية معروفة يقولوا أنه لما قال القرآن ثلاثة بالتاء عرفنا أن المعدود مذكر أن المعدود مذكر ولسان مؤنثا هكذا قالوا. لكن نرجعوا لهذه القاعدة النحوية. القاعدة النحوية شنو تراو احنا في التفكير الثاني؟ هل نراعي اللفظ أو نراعي المعنى؟ شنو تراعوا؟ هل يراعى اللفظ أو معنى اللفظ؟ لا نراعي اللفظ نراعي اللفظ ولا نراعي المعنى. المعنى تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة مراعاة لللفظ مش المعنى. شخص كلمة شخص هي مذكرة مؤنثة إذن ما عندناش مذكر ومؤنث، هذا خلطة. ما عندناش مذكر ومؤنث، اللفظ إما مذكر وإما مؤنث، ولكن اللفظ مذكر. هذا اللفظ المذكر يصح إطلاقه على المؤنث مع المذكر. تقولوا ثلاث أشخاص لما هو يصلحوا لا معا، ولكن إلى جينا نقولوا ثلاث أشخاص حضر احتفال، ثلاثة أشخاص أو عشرة أشخاص من رجال أو عشرة أشخاص من نساء، وخا يكونوا من نساء غادي نقولوا ثلاثة أشخاص من نساء، مش نقولوا ما نقولوش ثلاثة أشخاص من نساء، غادي نراعوا المعنى ديال الشخص أو راعوا اللفظ ديالو، راعوا الله. إذا غادي نقولوا ثلاثة أشخاص من
واش هذيك قرينة أستاذ من النساء؟
لا غير باش يبان أن هذا مقصود المتكلم، خاص نروحوا بها. إذا هذا هو الفصيح اللغة، وشدت مراعاة المعنى في كل شارد ثلاث شخوص كعباني ومعصر، ثلاث شخوص. إذا هنا قصد الشخوص فتيات، ولذلك فسرها بقول إيه كعباني ومعصر، وهنا راعى لفظ شخص أو راعى لفظ المعنى، راعى المعنى المقصود، وهذا شاهد. إذا احنا لما ترجعوا للقراء وحيد، القراء والحيد كلاهما مذكر، القراء والحيد كلاهما مذكر، هما حبوا يقولوا الحيضة، يقولوا قالوا حيضة. إذا إذا كانت حيضة غادي تكون مؤنثة، ولكن احنا تنقولوا كلمة قراء في حد ذاتها هكذا هي مذكرة أو مؤنثة؟ مذكرة، سواء قصد منها طهر أو قصد منها حيض. إذا قصدنا الحيض هذا يكون تذكير لفظا ومعنى، لأن الحيض دم والدم مذكر، ولكن ما عملوا فترة زمنية فطالوا المقصود حيضة، وهذا عمل باليد اللي تيقولوا ربطوا هكذا وخلينا نضربوا. هذا ماشي معقول في فهم النصوص القرآنية، لهذا هاد ثلاثة هاد التاء لا تفيد الفقهاء المالكية والشافعية في أي شيء، الاعتماد عليها في ترجيح أن المقصود منها هو نطار هذا لا يفيد. فإذا الاعتماد على اللغة لا يفيد، الاعتماد على النحو تبين أنه غير صحيح، فهما ترجيحان أو مرجحان ساقطان يجي منهم. قتلنا الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى هنا شكون هي؟ الحنفية تقولوا الحكمة من شرعية العدة هي براءة الرحم، تأكد براءة الرحم. وش كل شيء في براءة الرحم؟ الحيض أو الطهر؟
الحيض،
لا الحيض، عندما ينزل الدم نتأكدوا من براءة الرحم، المرة تغير رحم. فلهذا إذن هذا يكون الاعتداد بالحياة ماشي بالأطهر، ولكن الجمهور تستدل أيضا بالآية التي تقول إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن. احنا تنقول الطلاق سبب في العدة، طلاق سبب في العدة، والسبب يلزم من وجوده وجود المسلم. معناها مقارنة العلة للمعلول. مقارنة العلة للمعلول. إذا فرضنا أنه طلق في وسط الطهر. إذا طلق في وسط الطهر أو بمجرد انقضاء الحيض في أول الطهر. شنو هذه على مقصد الحنفية؟ أنها في العدة ولا فترة ديال الانتظار. مازال ما دخلت العدة لأن ما تيقولوا العدة باش تحسبوا
الحيض
انتظر حتى يوصل الحيض الأولى نقولها واحد. وفي هذا يكون السبب المسبب تأخر عن السبب. المسبب تأخر عن السبب. احنا عندنا القاعدة أن السبب يقارن المسبب. المسبب مثلا دخول الوقت بمجرد ما يدخل الوقت تجب العبادة الصوم أو الصلاة أو ما شابه ذلك. نعم فعلها قد يتأخر ولكن تعمير الذمة بالوجوب يقع عند الدخول. فالسبب يلزم من وجوده وجود المسبب. وهذا إنما يتأتى على مذهب الجمهور لأن بمجرد ما تطلق تدخل في العدة تبدأ الحساب ديك ساعة على عكس ما يقوله الحنفي. على كل حال هذه مناقشة فقهية وشيء أصولي. إحنا الآن
هذيك الآية ديال لا يئسن من واحد من نسائكم إن ارتبت عدة ولا لم يحيض هذا دليل على أن الاعتداد بالحيض ولا لم يحيض ثلاثة أشهر.
إيه هذاك من المرجحات ديال الحنفيين اللي قلنا إحنا أنهم تيقولوا أن المقصود من العدة تأكد
براءة
الصلاح. ولهذا الإسلام لما كانت المرأة تحيض جعل عدتها ثلاثة قروء والتي لا تحيض عوض قروء الشهور عوض القروء الشهور ولا لم يحيض. فإذا دل ذلك على أن من لا تحيض تعتد بالشهور. فإذا مقياس العدة هو الحيض. إحنا ما تنقلوش هكذا تنقلوا الحيض وعدمه. الحيض هو لأن لما تنقلوا إحنا الطهر الطهر ما سيكون إلا بين مرحلتين بين حيضتين الحيض الأول الحيض الثاني تنقلوا أنه طهر. فالإعداء هو تنقلكم هذا نقاش فقهي الآن خذنا منه بعض الشيء وفي دراسة الفقهية أتيكم توسع والمراجعة ماذا من الآن أنتم تدرسوا شيء فقهي تدرسوا هذه غير بعض الحالات ما تجي شي مناسبة تنقصوا عن نفسنا هذا الخلاف الفقهي أو لا جريتونا للأم أما الآخر لأن تقضي عنا الوقت وفي فائدة
فائدة
ولكنه هذا حال حد العملية التزود بالقواعد خير من أكثر من الأمثلة. ولكن الأمثلة بمقدار ما يفهم الإنسان القاعدة. الأمثلة تكون لتوضيح القاعدة. لما تفهم القاعدة وهنا لما تكون حالة شكل حقيقة الإنسان تعرف السر ديال الفقه وتأخذ نوع من المقارنة الفقهية والجدل الفقهي كيف يمكن قراءة الدليل الكريم. على كل حال هذا إذا هو المثال الأول
والنور
هذا المثال إذا مشير إلى القاعدة التي قلناها وهي
المشترك
الذي حصل من القرائن يعتبره
جمالا
هذا إذا إنما الجمال في
القرائن والنور
والنور النور قال لك لأنه
صالح
متردد صالح نور الشمس وللعقل العقل نور والعلم نور وما شابه ذلك لكن هذان المعنيان هل كلاهما حقيقة؟ احنا ننقلوا في مشترك هو اللفظ
موضوع
موضوع على جهة
الحقيقة
الأول إلى ما حقيقة أعطي كل الشرك هنا النار بالنسبة لنور الشمس
حقيقة
وبالنسبة إلى نور العقل أو نور العين هو ما جنس إحنا عندنا واحد القاعدة أن الحقيقة مقدمة على وأن الحقيقة ظاهرة في معنى اللفظ الحقيقي ظاهر في معنى إذن عندما يتعارض المجاز والحقيقة اللفظ يحمله
على
حقيقته وهذا ما شرح له المؤلف سابقا يحملون على عرفه المخاطب أبدا معناه على عرفه على لأن الحقيقة هي اللفظ مستعمله اصطلاحي متكلم إذا كان لفظ محمول على عرف المخاطب أبدا كل شرع يشرع إلا أنه عرف وثمانه في الحمد اللغوي معناه أن الحقيقة مقدمة على المجاز إذا كانت الحقيقة مقدمة على المجاز هنا جاء الإجمال نشوف كل أنه إجمال النار حقيقة فيزياء الشمس ممكن تحمل عليه ولا يحمل على العقل أو العلم إلا في قرينة لكن هنا قد من المؤلف ذكرات مثلا يقول أنه صار مجازا مشهورا المجاز المشهور هل ينافس الحقيقة ويصير معها ندا يقعنا في الإشكال احنا سبقنا احد القاعدة يقول في المؤلف وفي الحقيقة في مجاز مشهور والحقيقة
مرجوحة
أقوال الحقيقة المرجوحة إذا تعارض مع المجاز المشهور وهنا الحقيقة عندنا مش مرجوحة استعمال النور في نور الشمس هذا حقيقة مرجوحة أو راجحة 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 ولهذا تمثيل بهذا محل تأمل وفيه مناقشة إلا على القول بأن المجاز المشهور مع الحقيقة يتساوى ولكنه هذا غير دقيق هذا إذا مثال ثاني يشير إلى قاعدة تعارض الحقيقة والمجاز نحن نقول إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة مقدمة على المجاز لكن عندنا هنا تفصيل هذا تفصيل الحقيقة قد تكون مهجورة نهائيا فإذا هجرت الحقيقة حل محلها المجاز وصار اللفظ ظاهرا
في المجاز في
معنى المجاز حل كما قلنا سابقا لفظ الغائط فالحقيقة هجرت وأصبح الحقيقة هو المكان المنخفض ولكن هذا مهجور لا يستعمله الناس ولا يفهمونه وإنما يفهمون من هذا اللفظ الحدث الخارج من أحد السبيلين فإذا هو في أصله مجاز اشتهر وغطى على الحقيقة فلم يبقى
المعنى الحقيقي استعمال
غموض. إذن هذه حالة. أن الحالة الأخرى الثانية هي الحقيقة شيء مهجورة مرجوحة. هذه دابا الأولى اللي قلنا مهجورة هجرت. وقاش الناس يستعملها التي يقولوا أخلا من الشجرة. الشجرة في اللغة عبارة عن نبات ولكنه هل يأكل هو من أغصان الشجرة أو يأكل من ثمار الشجرة؟ ثمار ما تتسماش شجرة. لما تقول أكلت من هذه الشجرة شجرة من الأصلي اسمون لذلك النبات. ولكن تونس هي هذا المعنى وقال الناس يستعملوا أكلت من الشجرة معنى أكلت
من
ثمار. فهذا مجاز هو مجاز مشهور ولكن الحقيقة هنا مهجورة أو غير مهجورة؟ غير مهجورة. مازال الناس يستعملوا الشجرة في النبات. مازال كلمة الشجرة تقول غرست شجرة أو تسلقت شجرة فالشجرة ما تزال مفهومة من هذا اللفظ ولكنها صارت مرجوحة بالنسبة للمجاز. هنا في الحالة هذه المجاز مشهور على الحقيقة المرجوحة. أما إذا تساوي لما تتساوى المجاز وتتساوى الحقيقة هنا تجينا هذا الإجمال. وعلى هذا يحمل قول المؤلف النور. النور مثلا لما تكون المجاز والحقيقة متساوية يعني في الاستعمال تجينا الإجمال. ونفس الشيء بالإضافة الزائدة المجازان أيضا. اللفظ عندما يكون له مجازان أو مجازات متعددة ووجدت القرينة المانعة
من
إرادة المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي ممتنع لا يجوز إرادة. ولكن هناك مجازات متعددة هنا في الحالة هذه أيضا يكون ما كاينش شي قرينة تعين أحد المجازات. هذا كما تقول دائما في اصطلاح الأصوليين. أما عند البيانين لا بد أن تكون هناك
قرينة
مانعة مبينة ومانعة هادية إلى المعنى الذي يقصده المتكلم. هذا إذا معنى قوله هو الإجمال في مثل الخبر والنور هو الجسم. الجسم قالوا إنه صالح للسماء والأرض صالح للسماء. هذا يشير به أيضا إلى قاعدة المتواطئ. المتواطئ تقول إحنا
ما تساوت أفراده في
ما تواطأت
أفراده في معنى
حال رجل حال امرأة حال شاة حال رقبة هذه كلها تنعدها من قبل المتواطئ. هذا المتواطئ هو الذي سميناه سابقا المطلق. هذاك المتواطئ قد يكون المتكلم قصد فرد ما لما تقول القراءة تحرير رقبة ما تقصدش رقبة بعينها رقبة من الرقاب. هنا في هذه الحالة هذه سيكون لفظه ظاهر ولا إجمالا ولا غموض. ولهذا تقول المطلق يخرج من العهدة منه بما يسمى بذلك الاسم. أقل ما يسمى بذلك الاسم شات أقل ما يسمى شات. وش الوسط أو الأعلى؟ أقل ما يسمى شات. فإذا أوصى وقال أتبعوا لفلان شاتا فإن نعطيه ما يسمى شاتا وكوش اسمه شات سمينة أو شات وسط وهكذا. ثم لما سيكون اللفظ مطلقا. عندنا هذا اللفظ المطلق اللي ما يسمى مطلقا سابقا اذا كان المتكلم يقصد فرضا بعينه. المتكلم لا يقصد فرضا ما، اللفظ ظاهره صالح لهذا ولا. ولكن في نية المتكلم فرض بعينه. في نية المتكلم حال لما تقول تعالى قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا احنا قبل ما تسمع كلمة رجل تقول أي رجل، ولكن هو أتقتلون رجلا يقصد أي رجل أو يقصد رجلا بعينه؟ يقصد رجلا. هذه نكرة أو مطلق استعمل في فرد معين. استعمل في فرد معين. هذا عندما يستعمل المطلق في فرد معين، هذاك الفرد المعين لا نستطيع أن نفهمه. المتكلم يقول أكرم رجلا، أكرم رجلا، ولكن الرجل الذي أريد مش أكرم أي رجل، رجلا أريده أنا، ولم يقل لنا ما يريد. ويقصد رجلا بعينه، ولكن ما قدناش هنا في هذه الحالة. هذه يفهم المعنى ولا يفهم؟
لا يفهم.